بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد في كلام الأصوليين تفسير الصحة بمعان مختلفة، والأصح أن هذه التفاسير وردت في كلمات العلماء أعم من الأصوليين وغيرهم، فقد فسرت الصحة بأنها كون العمل محصلا للغرض، وفسرت الصحة بأنها كون العمل مسقطا للقضاء والإعادة، وفسرت الصحة أيضا بأنها كون العمل موافقا للشريعة، والفساد بخلاف ذلك. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن معنى الصحة واحد لا اختلاف فيه، واختلاف التفاسير والتعاريف المذكورة إنما هو من جهة تعلقها باللوازم، فكل فريق لاحظ اللازم الأهم في نظره فأخذه في تعريف الصحة، فليس بين الصحة عند من عرفها بأنها موافقة الأمر أو الشريعة، وبين من عرف الصحة بأنها تحصيل الغرض أو محصلية الغرض أو ما شابه ذلك، فرق في ماهية الصحة وجوهرها، وإنما الفرق بين هؤلاء في أن كل منهم تعلق نظره بما هو الأهم من الآثار واللوازم. فسقوط القضاء والإعادة من لوازم الصحة وليس مأخوذا في قوام الصحة وماهيتها، وكذلك موافقة الشريعة أو تحصيل الغرض. فالصحة في جميع الموارد ليس لها إلا معنى واحد، وهو التمامية، أي كون العمل تاما بحيثية خاصة يلازم تلك الحيثية ترتب الأثر المخصوص المطلوب منها. وهذا هو معنى الصحة. وقد وافق صاحب الكفاية أكثر الأصوليين في هذا الموضع، فذكروا أن الصحة بمعنى التمامية، ولكن هنا نقطة يتوقف عندها المحشي. فظاهر الكفاية أن الآثار المذكورة كسقوط القضاء والإعادة أو حصول الغرض أو ترتب الأثر أو ما شابه ذلك من الآثار واللوازم، ظاهر الكفاية أن ملاحظة هذه الأمور خارج عن نطاق حريم ماهية الصحة، لأن هذه الأمور لوازم، واللازم ليس داخلا في ذات الملزوم، بل هو أمر خارج عنه مرافق له مصاحب له بنحو اللزوم. هذا ظاهر الكفاية، ولكن المحشية يتوقف في هذا ويدعي أن الأمر في الصحة ليس كذلك، بل الظاهر أن حيثية استتباع العمل للأثر أو اللازم حيثية مقومة لمفهوم الصحة. وبيان ذلك أنه عندما يوصف العمل بأنه صحيح أو تام، فلا معنى لإيقاع الوصف على ذلك العمل بملاحظته بنفسه من دون ملاحظة شيء آخر، فالشيء بملاحظة نفسه لا يوصف بأنه تام أو ليس بتام، وإنما المعقول في وصفه بالتمام أو عدم التمام أن يلاحظ بالقياس إلى جهة أخرى زائدة على الذات، كملاحظته بالقياس إلى أثر ما، فإن ترتب عليه ذلك الأثر وصف الأمر بأنه تام، وإن لم يترتب عليه الأثر وصف ذلك الأمر بأنه ليس بتامن. فوصف التمامية يثبت للموصوف بمقايسة الموصوف إلى جهة زائدة على ذاته. إذن تلك الجهة دخيلة في الاتصاف. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للقول بأن تلك الجهة لازم الصحة، وذلك لأن ما يكون مأخوذا في قوام الشيء ليس من لوازمه، باعتبار تأخر مرتبة وجود اللازم عن مرتبة وجود الملزوم، والمفروض في المقوم أنه يكون سابقا ولو بالطابع. هذا ما يذكره في المتن، ثم يعلق في الحاشية على هذا الموضع أنه يمكن التفرقة بين لوازم الوجود فيقال بأنها متأخرة عن الملزوم وليست داخلة في ذاته، وبين لوازم الماهية فيقال بأنها ليست متأخرة بل هي داخلة في ذات الملزوم. ومثال هذا القسم من اللوازم لوازم الماهية الفصل بالنسبة إلى الجنس، فإن الفصل محصل للجنس ومقوم لوجوده وإن لم يكن مقوما لماهيته، فالفصل مقسم لا مقوم، لكن هذا باعتبار ماهيته في مرحلة التقرر، وأما ماهية الجنس في مرحلة الوجود العقلي والتعقلي فهي قائمة ومتعلقة بوجود الفاصل، فيكون الفاصل مع أنه لازم إلا أنه مقوم لوجود الجنس، وإذا كان مقوما لوجود الجنس فلا معنى لإثبات وجود الجنس بمعزل عن وجود الفاصل، وهذا ما نريده من أن الفصل داخل في ذات الجنس، والمقصود هنا دخول الفصل في وجوده وجود الجنس لا في ماهيته. وبالتالي يمكن أن يقال بأن الفصل متمم للجنس وداخل في حقيقته، ومرادنا من ذلك كله أنه مقوم لوجوده ومحصل لوجوده، فلا ينبغي الغفلة عن هذا. ولا بالجملة فإن الصحة يمكن أن يقال بأنها لا تتصور إلا بملاحظة جهة أخرى غير الموصوف، وهي جهة موافقة الأمر أو جهة موافقة الشريعة أو تحصيل الغرض أو حصول الأثر أو ما شابه ذلك. فالمهم هنا هو بيان ما تلاحظ الصحة بالإضافة إليه، تلاحظ التمامية بالإضافة إليه. فهل التمامية ملحوظة بالإضافة إلى موافقة الأمر أو سقوط القضاء والإعادة أو حصول الأثر والغراض؟ فلا بد من ملاحظة هذه الجهات. السيد الخوئي قدس الله نفسه يورد على شيخه المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه بالإشكال التالي، وهو أن المحقق خلط بين وصف التمامية للشيء بلحاظ نفسه وبين وصف الأمر بالصحة بلحاظ مرحلة الامتثال. فقد يقال بأنه في مرحلة الامتثال لا يوصف العمل بأنه صحيح إلا بملاحظة تحقق المطلوب كسقوط القضاء والإعادة أو حصول الغرض والأثر، هذا بلحاظ مرتبة الامتثال. أما بملاحظة مرتبة الشيء في نفسه فقد يقال بأنه لا نحتاج إلى ملاحظة أمر خارج عن ذات المركب حتى نصفه بالتمامية، فالمراد بالتمامية تمامية الأجزاء والشرائط. ومن الواضح أن ثبوت التمامية للمركب تمامية الأجزاء والشرائط لا تتوقف في معقوليتها على ملاحظة غير الأجزاء والشرائط. إذن قد يقال بأن كلام المحقق الأصفهاني من هذه الجهة ليس بتام. وكذلك يمكن أن يكون المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لاحظ العنوان وهو عنوان التمامية، فقد يقال بأن عنوان التمامية إنما ينتزع من المركب بملاحظة جهة أخرى، فيقال عن المركب أنه تام بملاحظة تلك الجهة، وهذا بالنسبة إلى العنوان صحيح، ولكن كلامنا ليس في العنوان وإنما كلامنا في المعنون، فإن المقصود بالصحة التي وقع النزاع هنا فيها هو واقع الصحة ومعنون الصحة لا عنوان الصحة، فلم يقع الخلاف في أن لفظة الصلاة التي أخذت في حكم الشارع وخطابه ليس المقصود بها العمل الموصوف بعنوان الصحة، فلا خلاف في أن قوله تعالى أقيموا الصلاة إنما يراد به وجوب إقامة العمل المعين من دون أخذ وصف الصحة في متعلق الأمر، فهذا العنوان لم يؤخذ في متعلق الأمر، وإنما الكلام أن متعلق الأمر هل هو خصوص الفرد التام من هذه الماهية أو الفرد الأعم، والمقصود هنا بالتام الجامع للأجزاء والشرائط أي واقع التمامية لا عنوان التمامية. إذن كلام المحقق الأصفهاني مبني إما على الخلط بين مرحلة الامتثال ومرحلة تقرر الشيء في مرتبة نفسه، وإما على الخلط بين العنوان والمعنون. هذا إشكال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف أن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه قابل للدفع، إشكاله أن إشكاله أعلى الله مقامه قابل للدفع، وذلك باعتبار أن وصف التمامية والنقص، التمامية يقابلها النقص، هما وصفان عارضان على الموصوف طارئان عليه زائدان على ذاته، فالشيء إذا قيل عنه أنه تام فذلك ليس بمعنى ثبوت ذاته لذاته، فالإنسان إنسان سواء كان تاما أو ناقصا، فوصف التمام والنقص وصف زائد على ذات الإنسان، الإنسان قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، وهذا معناه أن ذات الإنسانية أعم من التمام والنقص، والعامية هنا بمعنى لا بشرطية، فكلا الوصفين خارجان عن حريم الموصوف، حريم ذات الموصوف. ومن المعلوم أن المركب عين أجزائه، فإذا قلنا بأن المقصود بالتمامية تمامية الأجزاء فتمامية الأجزاء هي عين المركب، وانتفاء التمامية يساوق انتفاء المركب في ذاته، فيكون النقص بهذا المعنى مساوقا لعدم المركب وليس زائدا على ذاته، بمعنى أنه يثبت المركب ولكن يوصف بالنقص، بحيث يكون العدم عدما مضافا أو عدما محدودا، بل هو بمعنى السلب المطلق، وهذا غير ما نحن فيه، نحن نتكلم عن التمام الذي يقابله النقص وعرضان على الذات. إذن كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى لا يوافق من حيث المفهوم ما يتكلم عنه المحقق الأصفهاني. نعم لا نمانع من أن يكون للمركب تمامية في مرتبة الأجزاء والشرائط، لا نمانع من ذلك، وإنما الكلام أن هذه التمامية عين التمامية التي قيل أنها مساوقة للصحة، كيف وتلك التمامية التي تساوق الصحة تثبت للشيء بعد وجوده ولو كانت مقارنة له في الزمان، لكنها متأخرة عنه بالرتبة أو بالطبع من جهة تأخر الوصف عن الموصوف، وأما تمامية الأجزاء والشرائط فهي متحدة مع ذات المركب، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن دفع كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى بأن التمامية التي يتكلم عنها أعلام أعلى الله مقامهم يمكن أن يوصف بها الأمر البسيط، لكن بلحاظ إمكان تقسيمه إلى حدود ومراتب. مثلا يقال هذا السواد أتم من هذا السواد، ويقال هذا العلم أتم من هذا العلم، ويقال تم العقل، ويقال نقص العقل، وأمثال ذلك من الموارد التي يوصف فيها البسيط بالتمامية كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. ومن الواضح أن التمامية تستبطن الكثرة، فثبوت التمامية في هذه الموارد إنما يكون بملاحظة إمكان تقسيم الأمر البسيط، وما ذلك إلا من جهة اختلاف مراتبه. فمثلا العقل يوصف بالتمامية مع أنه بسيط باعتبار طبيعته النوعية، فلما كان لطبيعة العقل النوعية أكثر من فرد، كل فرد منه درجة من درجاته، فيشار إلى العقل في الدرجة العالية ويقال عن العقل في تلك الدرجة أنه تام، ومعنى تماميته أنه جامع لجميع الحدود النازلة، مستوعب لجميع خصوصياتها الكمالية. فبملاحظة إمكان تقسيم طبيعة العقل وثبوت تلك الأقسام بجميع مراتبها في العقل الأعلى في الدرجة العليا التي هي درجة بسيطة غير قابلة للقسمة، يقال عن العقل في تلك الدرجة أنه تام. فهنا وصفنا الأمر البسيط بالتمامية بلحاظ إمكان القسمة. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للقول بأن التمامية هنا بمعنى تمامية الأجزاء، لأنه لا أجزاء واقعا، وإنما المقصود بذلك أنه جامع لجميع ما يعتبر فيه، أو جامع لجميع ما يمكن له شأنا. وثبوت جميع تلك الأمور التي يمكن ثبوتها شأنا للعقل في تلك الدرجة ليس معناه أن العقل له أجزاء بالقوة وهو جامع لها، بل المقصود أنه وصل إلى الحد الأعلى من وجوده. التمامية يراد بها الإشارة إلى تلك الخصوصية، وهي خصوصية الجامعية، والجامعية لا تلازم الكثرة بل هي أعم من الكثرة، تثبت للبسيط كما عرفت. إذن كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى لا يمكن أن نقبل به، لأنه لو كانت التمامية دائما بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط لما ثبتت للعقل، لأنه لا جزء له ولا شرط له في تلك المرتبة. مثلا هذا. وأما إشكاله على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية من أنه خلط بين مرتبة الشيء في نفسه ومرتبة الامتثال، فيرد على هذا المقدار من الإشكال أن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لم يخلط، لما عرفت من أن التمامية بالمعنى الذي لاحظه المحقق الأصفهاني لا تساوق الكثرة الأجزاء لا بالقوة ولا بالفعل. وعندما قلنا بأن وصف الطبيعة بلحاظ كثرة مراتبها، فليس المقصود بذلك أن الطبيعة جامعة للأجزاء، ليس كلامنا عن الأجزاء، كلامنا عن الوجودات. ومن الواضح أن نسبة العقل التام إلى العقول الدانية نسبة المحيط إلى المحاط بلحاظ الطبيعة النوعية، بمعنى أنه إذا قلنا أن هذا عقل تام فلا معنى لتماميته إلا إحاطته بما في العقول الأخرى، فالإحاطة بالفعل فعلية واقعا، والإحاطة لا تلازم الكثرة، فرق بين الأمرين. إذن ليس المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هو الذي خلط ولم يبني كلامه على الخلط. وأما ما ذكر من أنه قد يكون خلط بين العنوان والمعنوان، فيرد على السيد الخوي إشكال، وهو أنه كيف يتصور ثبوت المعنون وتحققه من دون تحقق العنوان ولو بنحو الملازمة، بمعنى أنه لا معنى لأخذ الواقع المعنون إلا إذا تصورنا صدق العنوان في ذلك المورد، وإلا لازم الخلف، إذ كيف يثبت المعنون من دون ثبوت العنوان بالفعل؟ من الواضح أن الاعتقاد لا مدخلية له في تحقق منشأ الانتزاع وصدق المعنون في الخارج. إذن المعنون إذا كان هو المأخوذ في المحل النزاع وهو المأخوذ في متعلق الأمر مثلا، فيلزم من ذلك أن يكون المقصود بأخذ المعنون أخذ ما يكون واجدا للحيثية التي يترتب معها الأثر، لأن العنوان الذي لاحظه المحقق الأصفهاني بحسب دعوة السيد الخوئي هو ما يكون بالقياس إلى الأثر. فإذا كان المأخوذ هو المعنون فالمأخوذ هو تلك الحيثية. طيب إذا كان المأخوذ تلك الحيثية فهذا عين كلام المحقق الأصفهاني، لأن المحقق الأصفهاني لم يقل أن عنوان الصحة مأخوذ، وإنما قال أن منشأ انتزاع عنوان الصحة الذي يؤخذ في متعلق الأمر ينتزع منه عنوان، ذلك العنوان متقوم بملاحظة تلك ذلك الأثر الخارج كموافقة الأمر أو سقوط القضاء والإعادة أو حصول الأثر. وبالجملة فإن كلام المحقق الأصفهاني في مقومية ملاحظة الجهة الثانية التي يقاس إليها الأمر حتى يوصف بالصحة، لا في تلك الحيثية التي تؤخذ في متعلق الأمر. فإذا تم كلامه في العنوان فقد صح كلام المحقق الأصفهاني في الجملة، لأنه كان في مقام بيان الصحة التي وقع النزاع فيها. فإذا كانت الصحة هي ما ينتزع منه عنوان المحصلية للغرض مثلا، فمراد المحقق الأصفهاني وتلك الحيثية كما سيصرح بذلك في ذيل كلامه. وبالجملة فكلام السيد الخوي إنصافا ليس بوارد على أستاذه المحقق الأصفهاني، أعلى الله مقامه الشريف. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية أو التي تترتب على هذا المطلب، وهو أنه إذا كانت الصحة بمعنى التمامية متقومة بالمقايسة إلى جهة أخرى، فما هي تلك الجهة التي بالقياس إليها يتصف العمل بأنه تام أو ليس بتام؟ فهل تلك الجهة هي موافقة الأمر أو سقوط القضاء والإعادة أو حصول الأثر مثلا؟ قال المحقق الأصفهاني أنه لا يعقل أن يكون وصف الصحة بمعنى التمامية هو بالقياس إلى موافقة الأمر أو سقوط القضاء لأحد إشكالين، أحدهما أخص من الآخر. الإشكال الأول أن أخذ موافقة الأمر في منشأ انتزاع عنوان الصحة الذي يكون ذلك المنشأ قيدا في محل النزاع، عندما يقال أن الأسامي موضوعة للصحيح أو للأعام، يلزم من هذا أحد إشكالين. الأول مخصوص بمرتبة الامتثال والعمل، وبيان ذلك أننا إذا قلنا بأن الصحيح هو ما يوافق الأمر فلا يعقل اتصاف العمل بأنه موافق للأمر بهذا المعنى، لا يعقل أن يقال عن العمل أنه صحيح إلا إذا تصورنا أن المكلف قد أتى به بداعي امتثال الأمر، لأن وصف الصحة يساوق كون العمل موافقا للأمر، وكون العمل موافق للأمر موقوف على الإتيان به بداعي الأمر، والإتيان به بداعي الأمر فرع الأمر، فيكون وصف الصحة على هذا مربوط ومرهون بتعلق الأمر بالعمل. ولكن المفروض أنه بحسب البحث نحن نتكلم عن متعلق الأمر وأنه صحيح أو ليس بصحيح، فلو كانت الصحة بمعنى موافقة الأمر مأخوذة في متعلق الأمر، لازم التقدم والتأخر في الشيء نفسه، وذلك لأن متعلق الأمر يتقدم على الأمر تقدم المعروض على العارض، والمفروض أن المتعلق مقيد بالصحة، والصحة موافقة الأمر، فتكون موافقة الأمر مأخوذة في المعروض ولكنها متأخرة عن العارض، لأن موافقة الأمر فرع الأمر، فيلزم أخذ المتأخر في مرتبة المتقدم، وهذا إما دور كما يراه المشهور أو خلف كما هو التحقيق عند المحشي الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هذا إشكال يمنع من أخذ موافقة الأمر أو أخذ الصحة بمعنى موافقة الأمر في محل النزاع، وذلك لأننا نتكلم عن متعلق الأمر أنه هو الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، فيلزم الإشكال. وكذلك لو قلنا بأن الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة، لأن سقوط القضاء والإعادة فرع الإتيان بداعي الأمر، فيلزم الإشكال نفسه. هذا إشكال. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول هذا الإشكال صحيح لكنه مخصوص بالتعبديات، وكلامنا أعم من التعبدي وغير التعبدي، فالتوصليات مثلا ليست مشروطة في مقام الامتثال بالإتيان بداعي الأمر، مثلا التطهير في باب النجاسات الخبثية ليس مربوطا بالإتيان بداعي الأمر، بل لو تحقق قهران بدون نية أو بنية فيها رياء والعياذ بالله وأمثال ذلك فقد حصل الامتثال. ولكن الأصح أن يعلل وجه عدم إمكان أخذ الصحة بمعنى موافقة الأمر أو سقوط القضاء والإعادة في المتعلق بملاحظة مقام الجعل وتعلق الطلب، لا بملاحظة مقام الامتثال كما هو التقرير السابق، بل بملاحظة مقام تعلق الجعل، مقام تعلق الحكم، مقام الجعل، جعل الحكم. فيقال لما كان متعلق الحكم سابقا على الحكم سابقا طبعيا فلا يمكن أن يؤخذ في متعلق الحكم ما لا يثبت إلا بالحكم كموافقة الأمر مثلا. موافقة الأمر لا معنى لتقييد المتعلق للأمر بها باعتبار أن تصور موافقة الأمر هو متفرع على تصور الأمر، فإذا أردنا أن نقيد متعلق الأمر بالأمر فكأننا نتصور ثبوت الأمر قبل الأمر، وهذا تهافت في مقام التصور. إذن الصحيح أن يقرب إشكال الخلف والدور بلحاظ مقام الجعل لا بلحاظ مقام الامتثال، حتى يكون الأمر أعم من التعبد والتوصل، حتى يكون الإشكال عاما. قال المحقق الأصفهاني أن كلامنا هنا في الصحيح بنحو الحمل الشائع، لا الصحيح بنحو الحمل الأول حتى يكون النزاع في عنوان الصحة، بل كلامنا في واقع الصحة. ومن هنا نقول بأن المحقق الأصفهاني يصرح بخلاف ما يذكره السيد الخوي من أن المحقق قد خلط بين العنوان والمعنوان. كيف المحقق هنا يقرر بأن الكلام إنما هو في الصحة بنحو الحمل الشائع؟ والمقصود بالصحة بنحو الحمل الشائع أن كلامنا فيما هو الصحيح واقعان، لا فيما هو الصحيح بمعنى مقيد بمفهوم الصحة. فإن قلت لا معنى لأخذ الصحيح بنحو الحمل الشائع في متعلق الأمر لأن ذلك فرع تعلق الأمر باعتبار أن اتصاف العمل بأنه صحيح أو ليس بصحيح إنما يكون بملاحظة موافقة الأمر وعدم موافقة الأمر، وهذا متأخر عن الأمر، إذن يرجع الإشكال السابق. قال قدس الله نفسه الزكية في مقام دفع هذا الإشكال بأن الدفع ممكن باعتبار أن ملاحظة الصحة بنحو الحمل الشائع لا تكون مقصورة على ملاحظة موافقة الأمر أو سقوط القضاء حتى يلزم التهافت في مقام التصور باعتبار أننا نفرض وقوع الشيء قبل وقوعه، بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحة تكون بلحاظ حصول الأثر من دون إشكال. وكما يمكن ملاحظة الشيء بنحو الحمل الأولي، يمكن ملاحظة الشيء بنحو الحمل الشائع بأن يلتفت العقل إلى العنوان ثانيا في معنونه. فمثلا نحن قد نتصور ماهية الإنسان لنحكم عليها بحكم، وقد نتصور فرد الإنسان، والمقصود بتصور فرد الإنسان أنني أتصور الإنسان فانيا في وجوده الخارجي، بحيث يكون شأن هذا العنوان الحكاية والمرآتية للواقع الخارجي. هذا هو المقصود بملاحظة الماهية بنحو الحمل الشائع. وسيأتي أن هذا ليس مقصورا على ملاحظة موافقة الأمر أو سقوط الشريع أو سقوط القضاء والإعادة. إلى هنا يتبين أنه لا معنى لأخذ موافقة الأمر أو سقوط القضاء والإعادة في مفهوم الصحة، لا بنحو الحمل الأولي ولا بنحو الحمل الشائع. أما الحمل الأولي فواضح، وأما الحمل الشائع فلما تقدم أن ذلك يلزم منه الخلف أو الدور. وأما حصول الأثر، فهل من الممكن أن نلاحظ التمامية بالقياس إلى حصول الأثر بأن يقال عن العمل أنه صحيح بمعنى أنه تام إذا ترتب عليه الأثر أو لا؟ قد يتوهم امتناع ذلك. ووجه الامتناع أن الأثر متأخر عن المؤثر، فلا معنى لتقييد المؤثر بعنوان ينتزع من حيثية ترتب الأثر على المؤثر، لأن حيثية ترتب الأثر على المؤثر مربوطة بالأثر، والأثر متأخر عن المؤثر. فلو جعلنا العنوان المنتزع من تلك الحيثية قيدا في المؤثر، لازم أخذ العنوان المتأخر في مرتبة المتقدم، وهذا يلزم منه الإشكال السابق. بل من الممكن أن نتصور التسمية أو التقييد، مثلا تقييد الحكم بالحصة الملازمة للأثر، بأن لا يكون للأثر مدخلية لا قيدا ولا تقيدا، فيكون الذات المقارنة للأثر هي التي وضع بإزائها اللافظ والاسم والعنوان. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يدفع هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه ليس المدعى تقييد المؤثر في مرتبة ذاته بالأثر حتى يقال بأن مرتبة ذات المؤثر سابقة على ذات الأثر، فلو أخذنا ذات الأثر في مرتبة ذات المؤثر لازم تقدم الشيء على نفسه، ليس هذا هو مدعانا، وإنما مدعانا أخذ الأثر وترتب الأثر قيدا في الاسم لا في المؤثر. وكما يمكن جعل اللفظ والاسم بإزاء ذات المؤثر، يمكن أن نسمي مجموع المؤثر والأثر باسم واحد. مثلا يمكن أن أضع لفظة النار لذات الجسم الذي تصدر منه الحرارة، ويمكن أن أضع لفظة النار للجسم حال تأثيره بالحرارة، لا بأس بذلك. وذلك لأن الترتب والتقدم والتأخر في الأثر والمؤثر لا يمنع من اجتماعهما في مرتبة التسمية، إذ مرتبة التسمية غير مرتبة واقع التأثير، الترتب بينهما في الواقع لا في مقام التصور، وإلا فهذه الذات يمكن تصورها مع هذه الذات، وكما يمكن إفرادهما بالتسمية يمكن جمعهما بالتسمية. بلى، إذا قلنا بأن الصلاة مثلا هي اسم للعمل الذي يكون مقيدا بالنهي الفعلي عن الفحشاء، فلا يمكن أخذ الطبيعة بهذا القيد في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، لأنه يلزم من ذلك حمل النهي على النهي، كأننا نقول الصلاة الناهية ناهية، لكن هذا ليس إشكالا إلا بلحاظ هذا الخطاب، وليس إشكالا في تصور التسمية. نحن كلامنا أن التسمية معقولة أو غير معقولة، إذن هذا الكلام لا يمنع إلا من أن هذا الخطاب لا يمكن حمل الصلاة فيه على ما يكون مقيدا بالترتب الفعلي للأثار، ولكن هذا لا يمنع من مثلا من تفسير خطاب آخر بالصلاة، مثلا نحملها على الصلاة الناهية بالفعل، ممكن، هذا أمر ممكن، وكلامنا طبعا في الإمكان. الجواب الثاني الذي يذكره قدس الله نفسه هو أن المدعى ليس أخذ ترتب الأثر بالفعل في المسمى بالاسم، ليس كلامنا فيما يكون مؤثرا بالفعل، بل كلامنا في ذات المؤثر، أي في الذات التي تكون واجدة لخصوصية، تلك الخصوصية تستتبع الأثر. وتوضيح هذا أنه ذكر في الحكمة أن المقصود بكون العلة أقدم من المعلول، أو أنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلول، وما أشابه ذلك من الأحكام، ليس المقصود بذلك الشيء بوصف كونه علة، وذلك لأن وصف العلة مضايف لوصف المعلول، لا تقدم لأحدهما على الآخر، فإنه لا يمكن تصور العلة بما هي علة بعنوان العلية إلا مع المعلول، ولا يمكن أن يتصور المعلول بما هو معلول إلا مع العلة. فعندما نقول أن العلة أقدم من المعلول، أو أن العلة إذا تمت وجب وجود المعلول، ليس المقصود بذلك الذات من حيث أنها مصداق لعنوان العلة، عنوان العلية لا مدخلية له في هذه الأحكام، وذلك لأن عنوان العلة لا يناسب تقدم العلة، كيف وعنوان العلة مضايف لعنوان المعلول، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلان. فالمقصود ها هنا بالعلة تلك الذات الخاصة، تلك الذات الخاصة بالخصوصية التي تستوجب وجود المعلول. إذن عندما يقال العلة فالمقصود الإشارة إلى الذات الخاصة، وحينئذ نقول أن التمامية وإن كانت بملاحظة ترتب الأثر، لكن هذا ليس بمعنى أخذ ترتب الأثر بالفعل في معنى التمامية، بل المقصود بالتمامية كون الشيء بحد، إذا وجد ذلك الحد ترتب عليه الأثر، فيكون ترتب الأثر لازما لتلك الحيثية، وتلك الحيثية عين التمامية. هذا هو المقصود في المقام، لا أن ترتب الأثر يكون مأخوذا في معنى التمامية. فإذا عندنا مطلبان لا ينبغي الغفلة عنهما وعن المغايرة بينهما. المطلب الأول هو أن التمامية لا تثبت للشيء إلا بملاحظة الأثر، ولكن وهذا هو المطلب الثاني، أن المقصود بذلك هو أن المقصود بملاحظة الأثر ملاحظة ملازمة الأثر للحد الخاص، لا أخذ الأثر بالفعل في معنى التمامية، وهذا من قبيل الإحراق. عنوان الإحراق ماذا يراد به؟ هل يراد به استحالة البشرة المماسة للنار من حد إلى حد في اللون؟ لا، ليس هذا معنى الإحراق، بل معنى الإحراق كون النار على حد خاص من الحرارة، ذلك الحد يستوجب استحالة اللون، فالاستحالة إنما هي لازم الإحراق لا أنها عين الإحراق، وهذا مثال لما نحن فيه. إذا عرفت هذا نقول من فسر التمامية بأنها موافقة الأمر، فإن أراد الموافقة بالفعل حتى من جهة قصد القربة، فمقصوده بالتمامية تمامية جميع الأجزاء والشرائط، وإن أراد التمامية بحيث لو انضم قصد القربة إلى العمل سقط الأمر وتحقق المطلوب والامتثال، فالمقصود عنده بالتمامية هو تمامية تلك الأجزاء والشرائط ما عدا قصد القربة. ومن قال بأن الصحة بمعنى التمامية من حيث الأجزاء للشرائط، فعنده أن الغرض المطلوب أو الأثر المطلوب الذي تضاف التمامية إليه هو التمامية بلحاظ الأجزاء لا بلحاظ الشرائط. وهكذا تختلف التمامية باختلاف الجهة التي يلحظها القوم، فمن لاحظ هذه الجهة فالتمامية عنده بملاحظة هذه الجهة، ومن لاحظ ما عداها فالتمامية عنده بمعنى بملاحظة الجهة الأخرى. نقرأ هذا المقدار. قال قوله إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية. قال لا إشكال في ذلك، لا إشكال أن الصحة بمعنى التمامية. أقول والإنصاف أن هذا الكلام أيضا لا يخلو من إشكال، بل هنا إشكال في كون الصحة بمعنى التمامية. أما أولا فلأن الإنسان الذي لا توجد عنده إلا 4 أصابع في اليد الواحدة لا يقال عنه أنه فاسد، مع أنه يقال عنه أنه ناقص، وهذا معناه أن النقص ليس الفساد، وإذا كان النقص ليس الفساد فالتمام المقابل له ليس بمعنى الصحة، وذلك لأن الصحة والفساد متقابلان كالتمامية والنقص. فلو كان النقص الذي يكون مقابلا للتمام بمعنى الفساد لصدق على ذي الـ4 أصابع، مع أنه ليس بصادق، وهذا يكشف عن الاختلاف بينهما. ومن هنا قيل بأن الصحة والفساد متضادان، والتمام والنقص بينهما العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، واختلاف نحو التقابل لا يمكن أن يكون مع وحدة الحقائق، إذن لابد أن تكون الحقائق مختلفة. إذن قوله لا إشكال في ذلك محل منع. إلا أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة، هذا إشكال على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية قال أن هذه لوازم للصحة بمعنى التمامية وليست عين الصحة والتمامية. قال بل من الحيثيات التي يتم بها حقيقة التمامية، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو من حيث ترتب الأثر. ما الدليل على هذا المعنى؟ أقول المحقق الأصفهاني، أقول دفاعا عن المحقق الأصفهاني هنا، لاحظوا أن الشيء إذا وجد في الخارج سواء كان بسيطا أو مركبا، فهل يعقل أن يكون موجودا ناقصا بحيث يكون وجوده ناقص؟ إنما يكون كذلك لو كان مركبا، وإنما يكون ناقصا بملاحظ بمقايسته إلى غيره، وإلا فالناقص بما هو 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 تام. مثلا تلك 10 كاملة، طيب والتسعة ناقصة؟ التسعة ناقصة بالقياس إلى 10 لا في نفسها، وإلا فالتسعة 9 تامة والخمسة 5 تامة. ومن هنا قال بعض المفسرين أن قوله تلك 10 كاملة من باب التأكيد، وبعضهم قال بأن المقصود بالكمال الكمال من حيث تأثير الصوم الذي هو مورد الآية الشريفة. وعلى كل حال فلا معنى للقول عن شيء أنه ناقص، لأنه إن كان بسيطا فلا جزء له حتى يتصور نقص أجزائه، وإن كان مركبا فإما أن يكون موجودا فلا بد أن تكون أجزاؤه تامة، لأن وجود المركب بوجود أجزائه، وإما أن يكون منتفيا، وهذا خلف ما فرضناه من أنه موجود، لأن كلامنا في الموجود. إذن كل موجود فهو من حيث هو موجود لا يكون ناقصا، لا معنى لذلك. وإذا لم يكن ناقصا فلا معنى للقول بأنه تام، وذلك لأن التمامية وصف زائد على الوجود. إذن لا بد أن يكون وصف التمامية بملاحظة أمر آخر، وهذا ما ذكره المحقق الأصفهاني، قال لا معنى لوصف الشيء بأنه تام إلا بالقياس إلى غيره، أما في نفسه فلا معنى للقول بأنه تام أو ليس بتام. قال واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر. فسرت الأمر بالتدبر بالفرق بين لازم الوجود فيقال بأنه ليس من متممات معنى الملزوم، وبين لازم الماهية كالفصل بالنسبة إلى الجنس، فقال أنه يمكن أن يتصور بأنه من المتممات، لأن الجنس مغمور بكل الأوعية والفصل محصل لوجود الجنس، ولا انتبهوا ولا وجود للجنس إلا في مرتبة إبهامه وانطباقه على أنواعه المتعينة. انتبهوا لهذه الكلمة مهمة في بيان مطلبه قدس الله نفسه. الجنس، ما هو الجنس؟ الجنس وإن كان موجودا في الخارج بوجود النوع، لكن مفهوم الجنس من المفاهيم الثانوية المنطقية التي لا ثبوت لها خارج العقل، ولا يتصف المفهوم بها إلا في العقل. إذن الإنسان في الخارج والحيوان في الخارج، ولو في ضمن الإنسان، انتبهوا، ولو في ضمن الإنسان لا يوصف بأنه جنس. الموصوف بأنه جنس هو المفهوم حال وجوده في الذهن، لا بقيد وجوده في الذهن، بل حال وجوده في الذهن. نعم الحيوان في الخارج موجود وهو مصداق لذلك الحيوان الجنسي. إذن لا ثبوت للجنس إلا في مرتبة إبهامه، ولا يوجد مبهما إلا في متعين. إذن لولا الفاصل لم يثبت مفهوم الجنس، ولما كان وجود مفهوم الجنس وجودا ضعيفا كان إبهامه عين تقرره. فإذن الفاصل مع أنه خارج عن مفهوم الجنس إلا أنه متحد مع مفهوم الجنس، وإذا كان متحدا مع مفهوم الجنس يصح أن يقال عنه أنه متمم لمعنى الجنس، ولكن تتميمه بلحاظ تحصله العقلي لا بلحاظ تقرره الماهوي، والتفكيك بينهما وإن كان دقيقا لكنه ثابت. ثم إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذا المبحث هما مو هل، كلمة هل بحسب الاعتقاد القاصر خطأ، هما أن الصحة والفساد هما التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر أو من حيث إسقاط القضاء أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط أو من حيث ترتب الثمرة إلى غير ذلك. والتحقيق عدم كونهما من حيث موافقة الأمر وإسقاط القضاء محلا للبحث، لا معنى لأخذ التمامية بملاحظة هذين الأمرين، لا من حيث، هذا الإشكال الأول، لا من حيث إن موافقة الأمر وإسقاط الإعادة والقضاء لا يكونان إلا مع الإتيان بداعي الأمر، باعتبار أنه لا معنى لكون العمل موصوفا بالتمامية من حيث موافقة الأمر إلا إذا أتي به بداعي الأمر، ومثله كيف يقع في حيز الأمر، باعتبار أن محل البحث هو ما تعلق به التكليف، هل هو خصوص الصحيح أو الجامع بين الصحيح والعام. لا من حيث، طيب ما هو وجه النفي؟ قال فإن هذا الإشكال مختص بالتعبديات ولا يعم التوصليات. طبعا هذا إشكال، ولكن الاقتصار على هذا الإشكال لا يعني أنه لولا هذا الإشكال فالكلام مقبول، لا ملازمة، ربما يكون عنده إشكال آخر في نفس الكلام، لكن يكفي هذا لرفع اليد عن هذا الإشكال. يقول هذا الإشكال أخص، بل من حيث إن الشيء لا يتصف بأحد العنوانين من كونه موافقا للأمر ومسقطا للإعادة والقضاء إلا بعد الأمر به وإتيانه تعبديا كان أو توصليا، فأخذ هذا الوصف في متعلق الأمر يلزم منه الإشكال، ومثله لا يمكن أن يقع في حيز الأمر. كلامه إن شاء الله واضح، وأقول لو استبدل العبارة بعبارة أخرى لكان أولى، لو قال بملاحظة مقام الجعل، أي أن الإشكال الأول كان بملاحظة مقام الامتثال فيختص بالتعبديات، لأن التي يكون سقوط الأمر وحصول الامتثال مقيدا بموافقة الأمر خصوص التعبديات، أما التوصليات فلا نحتاج في موافقة الأمر فيها إلى الإتيان بداع الأمر. لو قال أن ذاك ناظر إلى مقام الامتثال وينبغي تعميم الكلام إلى مقام الجعل لكان أولى. ومن البين أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعم بهذا المعنى وغيره هو الوضع لما هو صحيح بالحمل الشائع، لا بمعنى أخذ الصحة بعنوان الصحة في متعلق الأمر. إذن الكلام لما كان في الصحيح بمعنى بنحو الحمل الشائع، فتقييد التمامية بمعنى من جهة موافقة الأمر معناها أخذ موافقة الأمر قيدا، وأخذ موافقة الأمر قيدا يلزم منه الدور أو الخلف. فإن قلت الصحيح بهذا المعنى بالحمل الشائع أيضا يلزم منه إشكال الدور والخلف، لا تحقق له ولا ثبوت له حقيقة إلا بعد الأمر وإتيانه، فكون العمل صحيحا بالحمل الشائع فرع تعلق الأمر به، فلا يعقل الوضع له، فلا ثبوت للموضوع له باعتبار تقيده بالصحة بنحو الحمل الشائع بما هو طرف للعلقة الوضعية في مرتبة الوضع. فعندما نقول الاسم موضوع للعمل الصحيح والصحة يراد بها واقع الصحة، وواقع الصحة موافقة الأمر، إذن يلزم من ذلك وضع اللفظ للعمل المقيد بموافقة الأمر، فيلزم إذا قلنا أقيم الصلاة أن يكون المقصود أقيم الصلاة المقيدة بموافقة الأمر، إذن يلزم أخذ الأمر في متعلق الأمر، فيرجع الإشكال جذعان، فلا يعقل الوضع له، إذ لا بد في كل نسبة من ثبوت طرفيها، إذ المفروض أن مرتبة الاسم قبل مرتبة تعلق الحكم، وفي مرتبة الاسم لا أمر، إذن لا يثبت المسمى، فلا يعقل الوضع له، إذ لا بد في كل نسبة من ثبوت طرفيها على ما هما عليه من القابلية للطرفية في مرحلة ثبوت النسبة. وهذا بخلاف الوضع لعنوان، نحن قلنا بأنه يقيد العمل الذي يسمى باللفظ بعنوان الصحة، بعنوان موافقة الأمر لا عنوان الصحة، لعنوان موافق الأمر ولعنوان المسقط للإعادة والقضاء. فمدعى الصحيح هو وضع اللفظ للعمل المسقط للعبادة، ما المانع من ذلك؟ وسائر عناوين المشتقات، فإن العنوان في مرتبة العنوانية لا يستدعي ثبوت الذات وفعلية التلبس بالمبدأ. قلت كما يمكن ملاحظة الشيء بالحمل الأولي كذلك يمكن ملاحظة الشيء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج سواء كان موجودا حال لحاظه أو لا. وأما الصحيح بمعنى التام فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن العبارة دقيقة تحتاج إلى شرح والوقت ضيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء، في أمان الله.